بسم الله الرحمن الرحيم. صفعات قادت إلى الخيرات، بقلم أحمد الجهري عبد الجواد. الحلقة التاسعة، محمود شاكر عميد الأدب العربي. في بستان العلم والأدب وبين زهوره ورياحينه نشأ أبو فهر، كان واحدا من أربعة إخوة أبناء لعالم جليل شغل ثاني أخطر منصب ديني في المنطقة العربية وما حولها. فقد شغل والده العلامة محمد شاكر منصب وكيل الأزهر الشريف، كان ذلك في أواخر عهد الملكية بمصر. وإذا نظرنا إلى أبناء الشيخ محمد الأربعة وجدنا أنه قد برز منهم اثنان، الأكبر والأصغر. أما الآخران فأحدهما محمد ولا يرد عنه شيء، لم يعرف له اشتغال بالعلم بل إنه لم يكمل تعليمه. والثاني علي، وكان قاضيا شرعيا، توجه إلى الاهتمام بالعلم وساعد أخاه الشيخ أحمد في تحقيق بعض كتب التراث. أما أحمد محمد شاكر الابن الأكبر فقد اشتغل بالعلم حتى صار محدثا كبيرا يشار إليه بالبنان، وانتهت إليه رئاسة الحديث في مصر، وكان أحد المعدودين في هذا العلم في زمانه، وعليه المعول فيه قرابة 50 سنة. ويكفي أن يذكر اسم أحمد شاكر حتى تتداعى إلى الذهن مؤلفات ومقالات وأعمال وتحقيقات خدمت العلم خدمة جليلة، ولا تزال ينهل منها الأساتذة ويتتلمذ عليها الطلاب إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. وأما محمود محمد شاكر الابن الأصغر فهو محور حديثنا في هذه الكلمات. فمحمود شاكر هو القارئ الذي جرد كتب التراث الإسلامي كلها قراءة وفحصا، لا سيما كتب الأدب والشعر واللغة، كما لم يقرأه أحد في عصره حتى شعت على يديه من أنواره وانبلجت من أسراره ما جعله قبلة لكل من أراد أن ينهل من هذا التراث ويستكشف مكنوناته. ومحمود شاكر هو الجندي الذي خاض المعارك مدافعا ومنافحا عن العربية في مواجهة التغريب، وقرر أصالة الثقافة العربية في قلوب أبنائها من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق غير قليل منهم، ونقب عن مصادر الشعر الجاهلي مثبتا أصالته، بل كان من أوائل من اكتشف الخطر الرهيب الذي كان يحيق بالعرب والمسلمين حين كانت سموم التبشير تتغلغل في العقول وحمى التفرنج تنتشر، في الوقت الذي كان الكبار يحرصون فيه على إرضاء نزعات المستشرقين وتعلم اللغات الأجنبية وتفسير الإسلام بما ينسجم مع العقل الغربي المادي. فكشف عن هذا الخطر المحدق وعراه. ومحمود شاكر هو الرائد الذي استقرأ الكلام العربي وبخاصة الشعر وهو لم يبلغ 20 من عمره، فما بلغ 26 حتى هز الأوساط الأدبية معلنا عن منهجه الجديد، منهج التذوق الذي لم يأتي أحد من أدباء العصر الحديث بمثله، بل حاول من حاول منهم احتذاء منهجه فأعجزهم ذلك. ومحمود شاكر هو مفكر عميق الفكر، بعيد الغور، واسع الأفق، فسيح الإدراك، سبق جيله بمراحل وكتب على نسق الأولين، فمن طالع ما كتبه من ذوي الدربة ظن أنه يقرأ لرواد العلوم الأوائل ومنظريها. ومحمود شاكر هو الأديب الذي تسنم ذرى المجد الأدبي وطارت شهرته في الآفاق. ومحمود شاكر هو العالم الأبي الذي سجن في عهد عبد الناصر لأجل صدعه بكلمة الحق، فسجن 9 أشهر لوقوفه ضد ممارسات العسكريين الذين استلموا الحكم بعد انقلاب 1952 ميلادي، وسجن مرة أخرى متهما بالدعوة إلى فتنة طائفية، وبقي في السجن 2 سنة وشيئا حتى كانت نكسة يونيو. وفي كليهما طلب منه أن يعتذر عما كتب ليفرج عنه فرفض أشد الرفض، وقد شهد له إخوانه أنه كان في السجن مثالا للصبر على كبر سنه ومرضه، وكان كذلك سمح الروح واسع الصدر. وأخيرا محمود شاكر هو المعني في قول الرافعي: إن من الناس من يختارهم الله فيكونون قمح هذه الإنسانية، ينبتون ويحصدون ويعجنون ويخبزون ليكونوا غذاء الإنسانية في بعض فضائلها، وحسبك بالرافعي شاهدا. هذه هي الصورة العامة التي ترتسم بخيال من قرأ عن محمود شاكر رحمه الله تعالى، فهو قارئ وجندي لدى هذا الدين، وهو رائد وهو قائد لمريدي التفوق فيه، وهو مفكر وأديب سبق زمانه بمراحل، وهو عالم أبي يبذل روحه فداء ما يعتنق من حق ولا يعتذر عنه. ولو شئنا أن نقول إن ذلك التألق والمجد كان نتاج تلك الصفعة التي أصابت الشاب الطالب في السنة الأولى من دراسته الجامعية، لم نعد الحقيقة قيد شبر. فمن هو محمود هذا وما نبأ تلك الصفعة؟ نشأ الأستاذ محمود شاكر في بيئة متدينة كما عرفنا، لكن في الوقت الذي التحق فيه إخوته بالتعليم الأزهري انصرف هو إلى التعليم المدني، فكانت تلك أولى المفارقات العجيبة في حياته. فقد عرفنا أن والده كان كبير علماء الإسكندرية ثم وكيل الجامع الأزهر، وقد تنقل محمود عبر مراحل التعليم المختلفة حتى كانت المرحلة الثانوية فالتحق بالقسم العلمي وتعلق بدراسة الرياضيات والإنجليزية، فلما اجتاز الثانوية فضل أن يلتحق بكلية الآداب قسم اللغة العربية. وهذه أيضا مفارقة جديدة في حياة الطالب محمود شاكر، وقد تعذر دخوله كلية الآداب في البداية لأنه من خريجي القسم العلمي في الثانوية، إلا أنه بوساطة من طه حسين لدى أحمد لطف السيد رئيس الجامعة المصرية آنذاك استطاع أن يلتحق بكلية الآداب، وبدأ العام الدراسي بالكلية والطالب محمود شاكر بين صفوف طلابها. وهناك في مقاعد السنة الأولى من كلية الآداب بالجامعة المصرية حدثت المفارقة الثالثة والكبيرة في حياة الطالب والعالم محمود شاكر، حين صدم في دكتور الجامعة طه حسين وهو يسمعه يردد مقالة كفر في القرآن. تلك المقالة هي أن شعر الجاهلية منتحل وأنه كذب ملفق لم يقله أمثال امرئ القيس وزهير، وإنما ابتدعه الرواة في العصر الإسلامي ليثبتوا تفوق القرآن على كلام العرب. وضاعف من شدة هذه الصدمة أن ما سمعه من المحاضر الكبير كان قد سبق له أن اطلع عليه بحذافيره في مجلة استشراقية في مقال بها للمستشرق الإنجليزي مارجليوس. ولأن محمود شاكر اطلع على المقالة فقد كان سماعه لمحاضرات الدكتور طه مختلفا عن بقية الطلاب تمام الاختلاف، ومن ثم جاءت المفارقة أو المحنة أو الصفعة كما نسميها في هذا الكتاب. ولندع الأستاذ يروي لنا بنفسه أحداث هذه المرحلة التي ولد فيها محمود شاكر ولادة جديدة عبر محنة عظيمة قادته إلى المجد، فصار رجلا متعدد الملكات تتصالح كلها في كيانه دون تنافر. فهو الشاعر والشعر أكبر ملكاته عندنا، وهو المحقق والمؤرخ والناقد والمفكر وكاتب المقال. وربما بدا للناس أنه محقق كل شيء حيث استغرق في التحقيق من عمره السنوات ذوات العدد، لكنه عندنا شيخ المحققين، لأنه شاعر مبدع فبان إبداعه في كل ما خططه يراعه وما هو بالقليل. يقول محمود محمد شاكر رحم الله عن هذه الفترة: كان ما كان ودخلنا الجامعة، بدأ الدكتور طه يلقي محاضراته التي عرفت بكتاب في الشعر الجاهلي، ومحاضرة بعد محاضرة، ومع كل واحدة يرتد إلي رجع من هذا الكلام الأعجمي الذي غاص في يم النسيان، وسارت نفسي وعندي الذي عندي من المعرفة بخبيئة هذا الذي يقوله الدكتور طه، عندي الذي عندي من هذا الإحساس المتوهج بمذاق الشعر الجاهلي كما وصفته آنفا، والذي استخرجته بالتذوق والمقارنة بينه وبين الشعر الأموي والعباسي، وأخذني ما أخذني من الغير وما هو أكبر وأشنع من الغير، ولكني بقيت زمنا لا أستطيع أن أتكلم. تتابعت المحاضرات والغيظ يفور بي، والأدب الذي أدبنا به آباؤنا وأساتذتنا يمسكني، فكان أحدنا يهاب أن يكلم الأستاذ، والهيبة معجزة وضاقت علي المذاهب. ولكن لم تخلو أيامي يومئذ في الجامعة من إثارة بعض ما أجد في نفسي في خفوت وتردد، وعرفت في من عرفت من زملائنا شابا قليل الكلام، هادئ الطباع، جم التواضع، وعلى أنه من أترابنا فقد جاء من الثانوية عارقا بلغات كثيرة، وكان واسع الاطلاع، كثير القراءة، حسن الاستماع، جيد الفهم، ولكنه كان طالبا في قسم الفلسفة لا في قسم اللغة العربية. كان يحضر معنا محاضرات الدكتور، وكان صفوه وميله وهواه مع الدكتور طه، ذلك والأستاذ الجليل محمود محمد الخضيري. نشأت بيني وبينه مودة، فصرت أحدثه بما عندي، فكان يدافع بلين ورفق وفهم، ولكن حدتي وتوهجي وقسوتي كانت تجعله أحيانا يستمع ويصمت فلا يتكلم. كنا نقرأ معه، وفي خلال ذلك كنت أقرأ له من دواوين شعراء الجاهلية، وأكشف له عما أجد فيها وعن الفروق التي تميز هذا الشعر الجاهلي من الشعر الأموي والعباسي. وجاء يوما ففاجأني الخضيري لأنه يحب أن يصارحني بشيء، وعلى عادته من الهدوء والأناف في الحديث ومن توضيح رأيه مقسما مفصلا، قال لي إنه أصبح يوافقني على أربعة أشياء: الأول أن اتكاء الدكتور على ديكارت في محاضراته اتكاء فيه كثير من المغالطة، بل فيه إرادة التهويل بذكر ديكارت الفيلسوف وبما كتبه في كتابه مقال عن المنهج، وأن تطبيق الدكتور لهذا المنهج في محاضراته ليس من منهج ديكارت في شيء. الثاني أن كل ما قاله الدكتور في محاضراته كما كنت أقول له يومئذ ليس إلا سطوا مجردا على مقالة مارجليوس بعد حذف الحجج السخيفة والأمثلة الدالة على الجهل بالعربية التي كانت تتخلل كلام ذاك الأعجمي، وأن ما يقوله الدكتور لا يزيد على أن يكون حاشية وتعليقا على هذه المقالة. الثالث أنه على حداثة عهده بالشعر وقلة معرفته به قد كان يتبين أن رأيي في الفروق الظاهرة بين شعر الجاهلية وشعر الإسلام أصبح واضحا له بعض الوضوح، وأنه يكاد يحس بما أحس به وأنا أقرأ له الشعر وأفاوضه فيه. الرابع أنه أصبح مقتنعا معي أن الحديث عن صحة الشعر الجاهلي قبل قراءة نصوصه قراءة متنوعة مستوعبة لغو باطل، وأن دراسته كما تدرس نقوص الأمم البائدة واللغات الميتة إنما هو عبث محض. واتفق أن جاء حديثه هذا في يوم من الأيام العصيبة، فالدكتور طه أستاذي وله علي حق الهيبة، هذا أدبنا، وللدكتور طه علي يد لا أنساها، كان مدير الجامعة يومئذ أحمد لطف السيد، يرى ألا حق لحامل بكالوريا القسم العلمي في الالتحاق بالكليات الأدبية، ملتزما في ذلك بظاهر الألفاظ التي ينص عليها قانون الجامعة. استطاع الدكتور طه أن يحطم هذا العائق بشهادته لي وبإصراره أيضا، فدخلت يومئذ بفضله كلية الآداب قسم اللغة العربية، وحفظ الجميل أدب لا ينبغي التهاون فيه. وأيضا فقد كنت في 17 من عمري، والدكتور طه في 17 من عمري، والدكتور طه في 37، فهو بمنزلة أخي الكبير. وتوقير السن أدب ارتضعناه مع لبان الطفولة، كانت هذه الآداب تفعل بي فعل هوى المتنبي بالمتنبي، حيث يقول: رمى واتقى رمي، ومن دون ما اتقى هوى كافر كفي وقوسي وأسهمي. فلذلك ظللت أتجرع الغيظ بحثا وأنا أصغي إلى الدكتور طه في محاضراته، ولكني لا أستطيع أن أتكلم، لا أستطيع أن أناظره كفاحا وجها لوجه، وكل ما أقوله فإنما أقوله في غيبته لا في مشهده. تتابعت المحاضرات، وكل يوم يزداد وضوح هذا السطو العريان على مقالة مرجليوس، ويزداد في نفسي وضح الفرق بين طريقتي في الإحساس بالشعر الجاهلي وبين هذه الطريقة التي يسلكها الدكتور طه في تزييف هذا الشعر. وكان هذا السطو خاصة مما يهز قواعد الآداب التي نشأت عليها هزا عنيفا. بدأت الهيبة مع الأيام تسقط شيئا فشيئا، وكدت ألقي حفظ الجميل ورائي غير مبال، ولم يبق لتوقير السن عندي معنى. فجاء حديث الخضر من حيث لا يريد أو يتوقع، لينفث في نفسي كل ما التزمت به من هذه الآداب. وعجب الخضر يومئذ لأني استمعت لحديثه ولم ألقه لا بالبشاشة ولا بالحفاوة التي يتوقعها، وبقيت ساكتا وانصرفت معه إلى حديث غيره. وفي اليوم التالي جاءت اللحظة الفاصلة في حياتي، فبعد المحاضرة طلبت من الدكتور طه أن يأذن لي في الحديث، فأذن لي مبتهجا أو هكذا ظننت، وبدأت حديثي عن هذا الأسلوب الذي سماه منهجا، وعن تطبيقه لهذا المنهج في محاضراتي، وعن هذا الشك الذي اصطنع ما هو وكيف هو. وبدأت أدلل على أن الذي يقوله عن المنهج وعن الشك غامض، وأنه مخالف لما يقوله ديكارت، وأن تطبيق منهجه هذا قائم على التسليم تسليما لم يداخله الشك بروايات في الكتب هي في ذاتها محفوفة بالشك. وفوجئ طلبة قسم اللغة العربية، وفوجئ الخضيري خاصة، ولما كدت أفرغ من كلامي انتهرني الدكتور طه فأسكتني، وقام وقمنا لنخرج، وانصرف عني كل زملائي الذين استنكروا غضابا ما واجهت به الدكتور طه. ولم يبق معي إلا محمود محمد الخضيري من قسم الفلسفة كما قلت. وبعد قليل أرسل الدكتور طه يناديني، فدخلت عليه وجعل يعاتبني، يقصو أحيانا ويرفق أحيانا، وأنا صامت لا أستطيع أن أرد، لم أستطع أن أكاشفه بأن محاضراته التي نسمعها كلها مسلوخة من مقالة مرجليوس، لأنها مكاشفة جارحة من صغير إلى كبير، ولكني على يقين من أنه يعلم أني أعلم من خلال ما أسمع حديثه ومن صوته ومن كلماته ومن حركاته أيضا. وكتمان هذه الحقيقة في نفسي كان يزيدني عجزا عن الرد وعن الاعتذار إليه أيضا، وهو ما كان يرمي إليه. ولم أزل صامتا مطرقا حتى وجدت في نفسي كأني أبكي من ذل العجز، فقمت فجأة وخرجت غير مودع ولا مبال بشيء. وقضي الأمر ويبث الثرى بيني وبين الدكتور طه إلى غير رجعة. ومن يومئذ لم أكف عن مناقشة الدكتور في المحاضرات أحيانا بغير هيبة، ولم يكف هو عن استدعائي بعد المحاضرات، فيأخذني يمينا وشمالا في المحاورة وأنا ملتزم في كل ذلك بالإعراض عن ذكر سطوه على مقالة مرجليوس، صارفا همي كله إلى موضوع المنهج والشك، وإلى ضرورة قراءة الشعر الجاهلي والأموي والعباسي قراءة متذوقة مستوعبة، ليستبين الفرق بين الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي قبل الحديث عن صحة نسبة هذا الشعر إلى الجاهلية أو التماس الشبه لتقرير أنه باطل النسبة وأنه موضوع في الإسلام من خلال روايات في الكتب هي في حد ذاتها محتاجة إلى النظر والتفسير. ولكني من يومئذ أيضا لم أكف عن إذاعة هذه الحقيقة التي أقسمها في حديثي مع الدكتور طه، وهي أنه سطى سطوا كريها على مقالة المستشرق الأعجمي، فكان بلا شك يبلغه ما أذيعه بين زملائي، وكثر كلامي عن الدكتور طه نفسه وعن القدر الذي يعرفه من الشعر الجاهلي وعن أسلوبه الدال على ما أقول، واشتد الأمر حتى تدخل في ذلك وفي مناقشتي بعض الأساتذة كالأستاذ ميلينو والأستاذ زويدي من المستشرقين، وكنت أصارحهما بالتقوى وكان يعرفان ولكنهما يداوران، وطال الصراع غير المتكافئ بيني وبين الدكتور طه زمانا إلى أن جاء اليوم الذي عزمت فيه على أن أفارق مصر كلها لا الجامعة وحدها، غير مبال بإتمام دراستي الجامعية طالبا للعزلة حتى أستبين لنفسي وجه الحق في قضية الشعر الجاهلي بعد أن صارت عندي قضية متشعبة كل التشعب. لقد قرر محمود شاكر إذن أن يترك الجامعة بعد أن سقطت هيبتها من نفسه وبعد أن عجز لطبيعة فيه أن يحتمل هذا الفساد الذي رآه في أساتذته ومعلميه، فترك الجامعة غير آسف عليها وهو في السنة الثانية لأنه لم يعد يثق بها ولم تفلح المحاولات التي بذلها أساتذته وأهله في إقناعه بالرجوع، وهاجر إلى جدة وقام بها مدة حتى استدعاه والده الشيخ فعاد إلى القاهرة، وقد فتح له من أبواب العلم فتوح، فشرع الشيخ شاكر في قراءة التراث وشرحه وحرر مقالات المجلات الأدبية المتنوعة وألف الشعر ونقد وخاض معارك وكشف زيوفا. ومن هنا من هذه الصفحة كانت بداية محمود شاكر العلم الأشم في تاريخ الأدب المعاصر، ومن معركة إلى معركة انتقل محمود شاكر يذب العادين عن الإسلام وكتابه ولغته، ومن كنز إلى كنز راح محمود يكشف عن التراث الإسلامي، ومن نجم إلى نجم ظل يقفز حتى تفنم ذرى المجد الأدبي عن جدارة واقتدار. وفي مساء يوم الخميس 3 ربيع الآخر 1418 هجرية الموافق 7 أغسطس 1997 ميلادية، فاضت روح العملاق العلامة إلى بارئها تاركة مكانه فراغا كبيرا لم يسد، وقد مضى على ذلك قرابة 20 سنة. رحمك الله أبا فكر، وأبقى في العالمين مثك أنفاسك، وجزاك ربي عن دينه خير ما جزى عاملا أحسن وأخلص. يا برد الله مضجعا سخنك به عيون تبيت تحتسب، ما صوحت من ناديك زهرته، يا راحلا ليس تنطوي كتبه. انتهت الحلقة 9. ذلك ما كنت تأملته من توانح الخاطر، ثم جف الحبر وتوقف القلم، عساه يعود إلى هذا النبع من جديد يرتوي منه ويحمل السقاء إلى الراغبين، وعسى ذلك يكون قريبا. والحمد لله رب العالمين. خاتمة الكتاب في عيد الفطر المبارك 1436 هجرية، أبو حفص أحمد الجهري عبد الجواد.